بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنكمل في المقدمة الأصولية فيما كنا قد توقفنا فيه. احنا توقفنا عند ان قسمنا كتاب اصول الفقه الى اربعه اقسام، على تعبير واصطلاح الامام الغزالي نسميها اربعه اقطاب. مفيش مشاكل يعني في الاصطلاح، سميها اربعه اجزاء، اربعه اقطاب، اربعه اقسام. المهم الشاهد ان انت لازم في اي كتاب اصول فقه لازم تجد هذه الاركان الاربعه. يعني بتصفحك لفهرس أي كتاب أصول فقه، أو في أثناء قراءتك لأي كتاب أصول فقه، يجب أن أنت تجد هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول كما قلنا في الحكم، والحكم اللي احنا تكلمنا عليه اللي احنا عرفناه باسم إيه؟ الثمرة. الثمرة، وهذا الحكم هنجد أنه ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الخمسة أحكام المشهورة من واجب ومحرم ومندوب ومكروه وبينهما المباح. واجب ومحرم ومندوب ومكروه وبينهما المباح. كل هذا سوف يأتي بالتفصيل إن شاء الله، لكن ينبغي أن يكون الكلام ده في ذهنك. أما الأحكام الوضعية فهي العلامات التي وضعها الشارع، وضعها الشرع لكيفية تنفيذ، لكيفية تنفيذ الأحكام التكليفية. يبقى الشق الأول احنا قلنا أحكام تكليفية، الشق الثاني الوضعية. بإذن الوضعية دي أصبحت إيه؟ هي المعينة والضابطة للإيه؟ للأحكام التكليفية. مش وضعية يعني وضعها البشر، ما فيش في شرع الله طبعا، ده اسمه ده شرع الله عز وجل، ما فيش بشر. فوضعية معناها أنها موضوعة للإعانة على الأحكام التكليفية أو لضبط الأحكام التكليفية. لما أقول الصلاة واجبة لازم تنضبط، متى أصلي؟ لما أجد مثلا أن الشمس تكون بعد أن إيه؟ أن تكون في منتصف السماء فتزول عن منتصف السماء يرحمك الله، يبقى هنا حان وقت الظهر. أو حينما تغرب الشمس كلية يبقى في هذا الوقت ده وقت الإيه؟ وقت المغرب، وهكذا. يبقى زوال الشمس أو خروج الشمس أو طلوع الشمس وارتباط ذلك بالصلاة ده اسمه سبب. يبقى سبب الصلاة هو ده سبب الصلاة. لما أجي أصلي لازم أتوضأ، لازم سنة أتوضأ يعني يرفع الحدث. رفع الحدث هذا يسمى إيه؟ شرطا، يسمى شرطا. لازم الإنسان وهو يصلي لا يكون مثلا على جسده أي نجاسة، لأن وجود النجاسة على جسده مانع من صحة الصلاة. طبعا نحن نقول أمثلة للتفهيم، ما حدش يخدم الأمثلة فقه، الفقه ده له مكان آخر. نحن نقول أمثلة للتفهيم لضبط المسألة. يبقى إذن لما كانت الصلاة واجبة، لما كانت الزكاة واجبة، الزكاة واجبة، احتاج الإنسان أن يعرف عن كم من الأموال يخرج الزكاة، يعني اللي هو له مسمى بإيه؟ بنصاب الزكاة. يبقى يقول له أما المال اللي معك يبلغ كذا ومن نوعية كذا وكذا وكذا، يبقى لما يبلغ النصاب، لما يبلغ النصاب ده اسمه شرط، شرط وجوب الزكاة أن يكون معه النصاب. وأما لما يمر عليه عام هجري، عام هجري، يبقى ده اسمه السبب، سبب وجوب الزكاة. ويجب وكذلك تدفع الزكاة، يجب عليك دفع الزكاة إن لم يكن عليك دين، يبقى الدين مانع من إيه؟ من وجوب الزكاة. يبقى دي الأحكام الوضعية اللي هي مسمى بالسبب والشرط والمانع، طبعا أشهرهم، وإلا في الرخصة والعزيمة والصحة والفساد أشياء كثيرة هتأتي في موضعها. يبقى إذن في باب الحكم بيهمنا تقسيم الأحكام إلى ما يسمى باسم تكليفية، وإحنا هيتضح لنا إن أصح اسم لها أنها تسمى أحكام شرعية ولا تسمى أحكام تكليفية، هنعرف ليه في موضوع إن شاء الله. والقسم الثاني أحكام وضعية، وهي الإيه؟ كيفية ضبط الأحكام التكليفية. لما كنت مكلفا بالصلاة والزكاة والصيام والحج لازم تكون الحاجات دي منضبطة، متى تفعلها، ما شروطها، ما موانعها، ما أسبابها، هي دي تسمى الأحكام الوضعية. ماشي؟ يبقى ده في باب الأحكام الإيه؟ الأحكام اللي هو الحكم، ده الثمرة وده الهدف وده الغاية من أصول الفقه. السؤال، هل ده يترتب عليه عمل؟ الكلام عم نحكي فيه كتير، ده يترتب عليه عمل ولا مجرد يعني تمثيل، أقصد تمثيل بالكلام يعني، وممكن نعبر عنه بأي لفظ؟ لا، في الحقيقة الكلام اللي ده الثمرة ده يترتب عليه عمل كبير جدا، وإحنا بنستعرض مسائل أصول الفقه هنحاكمها للأصل ده، هنجد إن في مسائل في أصول الفقه ما بتنتجش الثمرة، ما بتطلعش ثمرة، يعني ما بتطلعش حكم إيه؟ شرعي. ممكن تطلع حكم أخروي، مزيد من الإثم أو مزيد من الثواب. هل مزيد من الإثم أو مزيد من الثواب ده يترتب عليه حكم تكليفي؟ إن ما كانش يترتب، مش هنتسرع، مش هنقول لا، هو ما كانش يترتب عليه حكم تكليفي بحرام أو واجب أو مكروه أو مباح أو مندوب، يبقى الحاجة نقول المسألة دي ما تلزمناش دراستها في أصول الفقه، ندرسها في مسألة تانية، في باب تاني ندرسها في العقيدة، ماشي تنفع، ندرسها في أحكام أخرى ماشي، في كتب أخرى، لكن في كتاب في كتاب أصول الفقه لا. يبقى إذا لما نقول إن الثمرة المرجوة من هذا الكتاب هو الحكم، هذه الثمرة وفهمنا لها يترتب عليه عملنا، ما ياش خلاف لفظي أو شيء لا يترتب عليه. الأمر الثاني، القطب الثاني أو الركن الثاني تكلمنا عليه، وهو المكان المأخوذ منه، وقلنا أنه الأدلة أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، وده طبعا كتاب لا يمكن الاستغناء عنه، كتاب لا يمكن الاستغناء عنه، لأن ده اللي بيحمل الأدلة التي يؤخذ منها أحكام الفقه. الأصوليين لما بيجوا يدرسوا الأبواب دي بيدرسوها بطريقة غير ما يدرسونها أصحاب التفسير مثلا. لما يجي ندرس الكتاب هندرس الكتاب بكيفية تخص الأصوليين، لأن لقائل أن يقول طب ما أنت هندرس كتاب الأدلة، هندرس فيه كتاب، هندرس فيه دليل الأول الكتاب عن السنة عن الإجماع عن القياس، طب ما دي ممكن ندرسها في مصطلح الحديث، ممكن ندرسها في تفسير القرآن، ممكن لا. الأصوليين ينفردوا عن بقية الناس بخاصية لهم، ينفرد. طب ما احنا قلنا في اللي فات هتجد جزء كبير من أصول الفقه يرتكز على إيه؟ على اللغة، لكن أي لغة هي؟ هيأتي الكلام عليها. فإذا دراستنا أو دراسة الأصوليين للكتاب والسنة والإجماع والقياس دراسة خاصة بهم، لا تجدوها إلا عندهم، أي عند أو في كتب الأصول. يبقى ده الركن الثاني أو القطب الثاني أو الباب الثاني أو الكتاب الثاني، كل المصطلحات جائزة الاستخدام. أما الثالث فهو قلنا أنه كتاب الدلالات، وده اللي هو عمدة أصول الفقه، عمدة أصول الفقه، أو هو ما يدور حول أصول الفقه، أو هو ده الغرض المنشود من أصول الفقه، وهو كيف الدلالات جمع دلالة، والدلالة أبسط تعريف الدلالة هي إيه؟ الفهم. الفهم يبقى ده اسمه كتاب الإيه؟ الفهم، الكتاب اللي أنت كيف تفهم به النصوص. يهمنا ثلاثة يعني نقول أي نصوص هي؟ أي نصوص؟ أي نصوص؟ أي كلام تسمعه؟ طبعا أعلى هذا الكلام كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العجب أن أهل العلم ضبطوا أصولهم، ضبطوا هذه الأبواب بحيث أنه إيه؟ بحيث أن هذا الكلام لا يمكن أن يعترض عليه أحد، لأن كتاب الفهم ده كيفية فهمك للكلام ده ما يختصش بكتاب الله عز وجل، يعني حتى بني البشر كيف تفهم كلام بني البشر وكيف يتكلم بني البشر، فالأعلى من ذلك والأهم من ذلك كيف تفهم كتاب الله عز وجل وكلام رب العالمين. فالكتاب ده هو الغرض المنشود من دراسة أصول الفقه. أما الكتاب الرابع فهو كتاب من الذي يقوم بهذه المهمة، فهو المجتهد، ومن الذي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة وهو المقلد. فالكتاب الرابع هو كتاب الاجتهاد والتقليد، دي الأربعة، الأقطاب الأربعة أو الأركان الأربعة أو الكتب الأربعة الرئيسية التي يحتوي عليها أصول الفقه. الأمر الثاني في أصول الفقه وهو المدارس، المدارس التي ألفت في أصول الفقه. المدارس، المدارس نقصد بها الطرق، الطرق الرئيسية التي سار عليها العلماء في تأليف مادة أصول الفقه. العلماء أهل العلم ألفوا في مادة أصول الفقه بعد الإمام الشافعي، ألفوا أصول الفقه أو كتبوا في مادة أصول الفقه على طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة الشافعية، أي تنسب إلى الإمام الشافعي، أو تسمى طريقة المتكلمين، لأن الذي درج عليها بعد ذلك هم أهل الكلام، علماء الكلام هم اللي انتحلوا هذه الطريقة بكثرة، أي طريقة الإمام الشافعي. فهي إما تنسب أن تقول أن تقال أن يقال عليها طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين. إن قلت هلا هذا جائز، وإن قلت هذا جائز. الشافعية لأن أول من كتب بها الإمام الشافعي واشتهر بها الشافعية ودرج عليها المتكلمين. هل هو في ثمة التناقض بين أن نسميهم متكلمين أو نكلمهم نسميهم شافعية؟ لا يوجد ثمة التناقض، لأن كونهم يسمون شافعية ده من ناحية الفقه، وكونهم يسمون متكلمين ده من ناحية العقيدة، فلا حجر عندهم أن يكون الإنسان أشعري حنبلي، أشعري شافعي مثلا، أو يكون من أهل السنة سني حنفي أو سني شافعي. فكونه شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا في كل دول ده في الفقه. أما كونه متكلما أو من أهل السنة أو معتزلا، معتزليا أو جهميا، حاجة يعني آخر يعني حاجة تزعل يعني، أو الحاجات من فرق الضالة دي، فده في العقيدة. فما فيش تناقض بين أن يكون الحاجتين، يعني يكون أشعريا أو شافعيا متكلما. لكن الطريقة، فالطريقة دي سميت، المدرسة دي سميت طريقة الشافعية، مدرسة الشافعية أو مدرسة المتكلمين. على ما اعتمدت هذه المدرسة في تأليفها لأصول الفقه؟ اعتمدت أساسا على استنباط قواعد أصول الفقه اللي احنا لغاية دلوقتي ما عرفناش، على استنباط قواعد أصول الفقه من الأدلة، من الأدلة. ثم بعد ذلك استنبطوا من هذه الأدلة، استنبطوا الفقه، استنبطوا الفقه. يبقى هم استخرجوا، الأول أصول الفقه من الأدلة، وبعدين بعد ذلك، استخدموا هذه في استخراج الفقه. استنبطوا هذه القواعد، نقصد بأصول الفقه بشقيه. احنا قلنا أصول الفقه تنقسم إلى قسمين، قواعد أصولية وأدلة أصولية. فاكرين الكلام ده؟ قلنا قواعد أصولية زي الأمر الوجوب والنهي التحريم، وأدلة أصولية زي إيه؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس. فهم استنبطوا من الأدلة هذه القواعد، ثم بعد ذلك أخذوا هذه القواعد ففهموا بها الأدلة لكي يستنبطوا الفقه. الأدلة هنا الكرام كم مرة؟ مرتين صح؟ يعني قلنا استنبطوا من الأدلة قواعد أصول الفقه أو أصول الفقه، ثم استخدموا هذه القواعد في فهم الأدلة، يعني رجعوا فهموا نفس الأدلة تاني؟ طبعا أكيد لا. الأدلة الأولى المقصود بها الأدلة الإجمالية. يعني إيه الأدلة الإجمالية؟ يعني يبحث في كتاب الله عن حقيقة الأمر. الأمر هل الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الند أو يفيد التهديد أو يفيد أي شيء؟ فهو يبحث في الكتاب فيجد أن كل أمر ورد في كتاب الله عز وجل ورد عاقبه إيه؟ إما تهديد وإما وعيد لمن لم يفعل وإما إلزام لصاحبه بأن يفعل. فيخرج بقاعدة يقول إن أي أمر في القرآن هو للإيه؟ للوجوب. كده القرآن هنا استخدمه على طريقة إجمالية صح؟ لكن لما يجي بقى يقول والصلاة ما حكمها؟ يبقى هنا بيتكلم على شيء تفصيلي صح؟ هيرجع بقى يبص في قول عز وجل أقيموا الصلاة، يبقى هنا يرجع ينظر في الأدلة، بس هنا الأدلة التفصيلية. يبقى الأدلة الأولانية الأدلة الإجمالية على جهة الإجمال، الكتاب والسنة والإجماع يدل على إيه؟ إن لفظ افعل واجب الإيه؟ واجب الفعل، لفظ افعل واجب التنفيذ، لفظ افعل من لم يفعله يأثم. هنجد آيات كثيرة في القرآن تدل على هذا. يبقى إذن ده يخرج، يبقى النظر هنا في الأدلة الإجمالية على جهة الإجمال، مش بينظر في مسألة حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا، هل مثلا الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ هنا دي مسألة إيه؟ تفصيلية. تفصيلية بعد ما ياخد القواعد دي هيروح ينظر في مسألة مثلا حكم أكل لحوم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا. يبقى ينظر في الأدلة التفصيلية اللي خاصة بإيه؟ بمسألة أكل لحوم الإبل. مش هينظر مثلا في أدلة الزكاة، مش هينظر مثلا في أدلة الحج، هينظر في الأدلة التفصيلية. يبقى الأدلة الأولى إجمالية والأدلة الثانية التفصيلية. يعني إيه التفصيلية؟ يعني الخاصة بالمسألة اللي أنت بتبحث فيها. أنت بتبحث في إيه؟ بيبحث مثلا في أمر معروف عن المنكر، يبقى ما ينفعش يروح يدور عليها في كتاب الصلاة، مش هتلاقيها. ما ينفعش يدور عليها في كتاب الزكاة، مش هيجدها. بتدور على مسألة في الحج، يبقى ما ينفعش يدور عليها في كتاب المواريث. يبقى هنا بينظر بيستخدم القواعد دي بقى اللي عنده اللي هو الأمر الوجوب والنهي والتحريم، للنظر للبحث عن هذه المسألة في الأدلة التفصيلية، يعني الأدلة الخاصة بهذه المسألة. ماشي؟ يبقى هو إذن المدرسة، مدرسة الشافعية بتنظر في الأدلة الإجمالية لاستنباط القواعد، ثم تستخدم هذه القواعد للنظر في الأدلة التفصيلية لاستخراج الإيه؟ إيه؟ الفقه اللي هو الحكم اللي هو الثمرة صح؟ يبقى دي مسألة مدرسة الشافعية. أما المدرسة الثانية فهي مدرسة الحنفية. وعلى فكرة هم اسمهم الحنفية، بعض الناس وهم كثر يقولون الأحناف. الأحناف هذا يعني لفظ خطأ. الأحناف ينسب إلى الحنفية السمحة اللي هي الملة الإسلامية، هم لا ينسبون إلى هذا، هم ينسبون لأبي حنيفة. أنا أعلم أن في ناس توسعوا في هذا اللفظ، يقولون الأحناف يقولون كذا، لكن لا تجد أحد من القدماء يعني أصحاب المذهب والناس المعتمدين في المذهب، لا تجد هذه اللفظة ورد عن أحدهم. فده بالنسبة لكلمة الحنفية. المدرسة الثانية اسمها مدرسة الحنفية. مدرسة الحنفية هذه اعتمدت على استنباط أصول الفقه عن طريق النظر في فتاوى أبي حنيفة وأصحابه. النظر في فتاوى أبي حنيفة وأصحابه والمعتمدين عندهم زي إبراهيم النخعي وابن مسعود وغيرهم، ومن هذه الفتاوى استنبطوا أصول الفقه. استنبطوا أصول الفقه ثم دافعوا عن هذه القواعد. دافعوا عنها منين؟ من الأدلة الإجمالية أو دافع عنها من الكتاب أو السنة أو أي شيء آخر. يبقى المدرسة الثانية مدرسة الحنفية، وهم استنبطوا قواعد أصول الفقه أو استنبطوا أصول الفقه من إيه؟ من فتاوى علماء المذهب سواء أبي حنيفة أو صاحبيه. صاحبي أشهر صاحبين لأبي حنيفة هو أبو يوسف، أبو يوسف القاضي، ومحمد بن حسن الشيباني. له أصحاب أخر كثر زي زفر وغيره، لكن دول أخص تلاميذ أبي حنيفة، أخص تلاميذ أبي حنيفة. هم كثيرا ما يخالفون الإمام، وكثيرا ما يخالف الإمام أيضا المجتهدون، كبار المجتهدين في المذهب، أشهرهم الإمام الطحاوي، كثيرا ما يخالف الإمام، وهذه من حسناته، أو أبي بكر الجصاص وهو حنفي كثيرا ما يخالف، وهذه من حسناتهم. لما؟ لأنهم مجتهدون مش مقلدون. هو نفسه كان أبو حنيفة يقول: يا يعقوب لا تنقل عني كل ما أقول، انظر من أين أتينا بهذا الكلام، يعني ما تاخدش مش كل حاجة أقولها. طبعا كما يقول الناس أن هو أبو حنيفة مجتهد بيكلم يعقوب، يعقوب ده القاضي، نعم، أو يوسف، نعم. فطبعا يكلم واحد مجتهد، مش يكلم واحد مقلد، يعني يكلم واحد مجتهد، فيقول له يعني زيك زي، انظر من أين أنا قد أتيت بهذا الكلام. لكن على كل، هو ده كان دأب العلماء، علماء السلف، إن هم أشد نهيا، أشد الناس نهيا لأتباعهم عن أن يقلدوهم أو يأخذوا أقوالهم دون أن يعرفوا من أين يأخذوا هذا الكلام. كثيرا ما وارد عن أحمد رضي الله تعالى عن أحمد وعن غيره أنه كان يقول: سأل غيري، سألوا سفيان، سألوا كذا، سألوا كذا، يعني يرشد إلى غيره للإجابة عن السؤال. وده طبعا أي إنسان كيس، أي إنسان كيس يقدر يعني يحيل على غيره، ده الإنسان الكيس في الحقيقة، لأن الكلام أساسا دورته، يعني دورته، لأني أنت أصبحت في مسؤولية بالكلمة، الكلمة لها مسؤولية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالكلمة الإنسان محاسب عليها، وربما تتكلم بالكلمة وأنت لم تتقن ما تقول أو لم تتحرى، أو ربما تحتاج إلى إعادة النظر في المسألة إلى آخر الكلام. فالشاهد المدرسة الثانية اسمها مدرسة الحنفية، وهي جاءت إلى فتاوى علماء المذهب واستخرجت منها قواعد الأصول، ثم بينت قوة هذه القواعد عن طريق تدعمها بالكتاب والسنة أو اللغة. قبل ما نبرح هذا المكان علينا أن احنا نقول أن أمين نقول النظر في الأدلة، النظر في الأدلة، النظر في الأدلة. إيه هي الأدلة اللي بيستنبط منها أصول الفقه سواء عند مدرسة الشافعية أو عند مدرسة الحنفية من يأيدوا مذهبهم؟ المقصود بالأدلة رأسا هو الكتاب والسنة واللغة، الكتاب والسنة واللغة. زادوا طبعا أشياء كثيرة، زادوا منها قالوا علم الكلام نفسه، علم الكلام اللي احنا قلنا عليه الايه؟ العقيدة. وفي الحقيقة قلنا ده المحرك الأساسي للايه؟ للمسألة، ده المحرك الأساسي أو الباب الخلفي لايه؟ لأصول الفقه، الباب الخلفي لأصول الفقه. لكن في الحقيقة أصول الفقه تؤخذ من هذه الأشياء فقط، من الكتاب والسنة واللغة. بعد شوية في كلامنا هنقول اللغة أي لغة هي، يعني يكفي أن أنت تفتح مثلا قاموس المحيط عشان تعرف اللغة، فأنت كده لميت بالدليل. طبعا ده كلام مش صحيح، طبعا هيتبين، هنبين إزاي الأصوليين بيستخدموا اللغة عشان يستنبطوا منها قاعدة أصولية، مش بالطريقة اللي احنا نظنها هيفتحوا. لأن أنت افتح أي قاموس لغة، افتح أي قاموس لغة عشان تبحث عن لفظ، ما معنى لفظ العام، مش هتجد طبعا. افتح أي قاموس لغة عشان تدور أن الأمر للوجوب أو نهي تحريم، مش هتجد هذا طبعا، مش هتجد هذا. حتى لو صاحب الكتاب قاله هيبقى ده مش نقلا عن أهل اللغة، وأهل اللغة كان بيقولوا وكلامنا بالأمر افعل معناه الوجوب أو نهينا معناه التحريم، لا طبعا. فالشاهد دلوقتي يبقى دول المدرستين الرئيسيتين اللي مشوا على إيه؟ على التأليف، على التأليف في أصول الفقه. مدرستين رئيسيتين، مدرسة الشافعية أو المتكلمين ومدرسة الحنفية اللي هم أصحاب أبي حنيفة، وكلا المدرستين خلط إيه؟ خلط أصول الفقه بعمق بالإيه؟ بالمنطق وبالأبحاث الكلامية وبالأبحاث الكلامية. يعني كلا الفريقين ما قدروش يترك الإيه؟ مدرسة المنطق أو الأبحاث أو الأبحاث الكلامية، أبحاث العقيدة في إدخالها في الأصول. وقلنا إن الكلام ده في المرة السابقة بينا إن ده من إيه؟ من مواطن الضعف التي أخذت عليهم والتي صعبت أصول الفقه. طيب أي المدرستين أقوى، هذه أو هذه؟ هيتبين من استعراض مميزات كل مدرسة وعيوبها هيتبين أيهما أقرب. أما مدرسة الشافعية طبعا في مدرسة ثالثة مهمة زي بيمثلها المستصفى الغزالي وغيره اللي هم ايه؟ حاولوا يدمجوا بين المدرستين، حاولوا يدمجوا بين المدرستين. يعني يدمجوا المدرستين يعني احيانا تجدوا يعول على الأدلة عشان يستنبط منها، واحيانا يعولوا على الايه؟ على الفتاوى عشان يستنبط منها. وزاد امرا ثالثا هنقول ان شاء الله. يبقى اذا نقول ان المدرسة الشافعية تمتاز بانها ايه؟ تعطي للقاعدة قوة، لان القاعدة دي جابوها ازاي؟ جابوها بالترتيب المنطقي في العقل، نظروا الاول في الادلة واستنبطوا من الادلة ايا كان بقى الادلة هتوديهم فين؟ هتوديهم هنا. يعني مفيش رأي مسبق حوالين الكلام. فطبعا اللي بينظر في الأدلة الأول ويستنبط منها لا شك أو غالبا يأتي كلامه أقوى من الآخر. ده كان المفترض كده. يعني طبقا الأصول النظرية دي المفترض أن الذي ينظر في الأدلة بينظر وهو ما عندوش رأي مسبق، صح؟ ما عندوش رأي، مش منتهز، هو بيبحث في المسألة. مشيته كده ماشي. وهنا موطن عجب يجب ان احنا نقف عنده، ان فعلا لما تبحث تفتح كتب الاصول للشافعية تعرف ما الذي اصاب هذه الامة، لما هذه الامة اصيبت بنكبة فكرية اللي احنا فيها، ولما اصيبت هذه الامة بضعف اصبحنا في ذيل الامم حتى عقولنا نفسها انتكست. هتجد في اصول الفقه أمر عجيب جدا، هتجد إن العالم اللي بيألف أصول الفقه حر تمام الحرية، بيجيب الدليل ويعارض فيه ويأيد فيه غير مقيد بأي شيء. يعني يقول والدليل يؤدي إلى كذا أو لا يؤدي إلى كذا، أو في هذا الكلام نظر، كلام إمامه في الأصول، في هذا الكلام نظر وفاته كذا ولم يفته كذا وأؤيده بكذا، حر طليق. هو ده نفسه العالم ده، انقل بقى اللي جنبه على الفقه اللي هو امور معاش الناس، تجده مقلد جلد، يعني مقلد لا يمكن ابدا يخرج عن مذهب الامام، ولا يمكن ابدا ان يعترض عما يقوله الامام، انما هو يفعل ايه؟ يعلم الناس مذهب الإمام، يعني ينقل إليه مذهب الإمام بأدلته، لكن لا يعترض عما يقول الإمام إلا طبعا العلماء الأفذاذ اللي احنا حكينا عليهم، لكن عموم الناس يعني. فتعجب لهذا الأمر، إن تكلم في أصول الفقه تجده نحريرا ينظر بكل حرية. افتح أي كتاب أصول الفقه من كتب مشاهير زي جمع الجوامع وغيره، للسكي وغيره، بلاش المستصفى، هتجده لا يتقيد بأي شيء في التفكير. يعني هو يفكر تفكيرا حرا في الدليل، يقول لكن هذا الدليل مدخول لأنه كذا، أو هذا الدليل قوي لأنه كذا، ممكن الدليل القوي ده يكون للحنفية يؤيده، وده يحدث كثيرا من الإمام الغزالي بالذات، أو هذا الدليل لا يصح وهو لإمامه، وده حدث كثيرا يحدث منه ومن غيره. تعال بقى للفقه، هو الشافعي هو لا يخرج عن قول الإمام، وده هو من خطط الاعوجاج الكبيره اللي اصابت الامه في مقتل، ان هو يستطيع ان يجتهد لكنهم دعموا وقووا الايه التقليد، وقووا التقليد. فهو في باب مجتهد، اما ما ينتج عنه من فروع فهو لا يستطيع ان يخرج عن قول امامه. لما ده موضوع تاني لعلنا نتعرض ليه، وده تتعجبوا يعني ليه، هنتعرض ليه في السياسه الشرعيه ان شاء الله. فده لكن ده المشهد ده ادى بالامه ان يكون فعلا امه في النهايه عندها عجز فكري، ان قدامها الكتاب والسنه خايفين يبصوا فيهم. هو شايف الايه بتقول كذا كذا، لكن مش ما يقدرش يقول الكلام ده لانه هو امامه والمشاهير بيقولوا بخلاف كده، فهو ما يقدرش. هو شايف الآية بتقول كده صح، والحديث بيقول كده صح، لكن هو لا يستطيع أن يقول هذا. طبعا لا يستطيع أن يقول هذا رغم أن في من يقول بهذا. ليه؟ هو ربي على هذا وعلم هذا. ليه بقى ربي على هذا وعلم بهذا ووصل أن هذا؟ دي هنستعرض في مأمر آخر إن شاء الله. لكن الشاهد عايزين نقول أن الشافعية قوي أمرهم في أن هو القواعد المستنبطة تعتمد على أدلة، فجاءت قواعد قوية، ده المفترض نظريا. أما ما عاب هذه الطريقة فإن هذه الطريقة جامدة. ما معنى جامدة؟ يعني فيها شح شديد من الأمثلة الفقهية، فيها شح شديد في الأمثلة المستخدمة، فأصبحت مادة جامدة، يعني مادة عايزة تركيز، لأن مفيش مثال، حتى وإن جاء بمثال تجد مثال على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض ليس مثالا مطابق للسنة أو للكتاب يعني. يبقى دي مدرسة الشافعية ما لها وما عليها. أما مدرسة الحنفية فلها أنها القواعد المستنبطة قواعد قوية جدا في خدمة المذهب. طبعا لأن القواعد دي جاية منين؟ جاية من فتاوى المذهب، فهي تنسجم تمام الانسجام مع فتاويهم ومع أقوالهم، فهذا مصدر قوتها. ومصدر قوتها الآخر أن طبعا هي مليئة بالإيه؟ بالأمثلة. طبعا ده أصلها إيه؟ أصلها أمثلة، أصلها فتاوى، صح؟ أصلها فتاوى. أما نقطة الضعف فيها أنها قد تصطدم بالأدلة، نتيجة أن أصل الفتوى يكون خطأ، فتوى الإمام نفسه، أو حتى لو مسندة لإبراهيم النخعي، أو حتى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومدرسته، مدرسة أهل الكوفة، فلا مانع أن يكون الكلام خطأ، صح؟ لأننا نقول أن الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة، يعني الصحابي ليس معصوما من أن يقول كلاما ويصبح هذا الكلام خطأ، حتى بما في ذلك الخلفاء الراشدين. نعم، بما في ذلك الخلفاء الراشدين لا فرق، يعني العصمة أو الخطأ لا يوجد فقط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فالراجح الصحيح وده مذهب الجمهور أن كلامه ليس بحجة، بما في ذلك الصحابة حتى لو كان هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. يبقى إذن قوتهم في أن القواعد فعلا تنسجم مع كلامهم، وهذا يعطي لقواعدهم حجة، قصدي يعطي لقواعدهم قوة. ضعفهم في أن هذه القواعد ربما في نعم إيه إيه ربما ضعفهم ربما تكون تصطدم هذه القواعد بالإيه؟ بالأدلة من الكتاب والسنة واللغة وغير ذلك. العيب الثاني إن هم استنبطوا الكلام ده من كلام الإمام، وقد لا يقصد الإمام هذا الكلام، ودي مسألة في منتهى الخطورة. يقول لك فعل السلف إن هم كانوا يتنزهون عن كذا كذا كذا، وفعل السلف أنهم كانوا يفعلون كذا كذا كذا، فده يدل على كذا. طبعا ده خطأ، لأن ربما الذي يتنزه لأمر آخر غير الذي ظننته. أنت ظننت إن هو يتنزه لكون هذا محرما، وهو يتنزه لكون هذا الأمر مثلا مرتفع السعر، أو لكون هذا الأمر لا يفعله بمحضر من الناس حتى لا يتعرض لكذا وكذا وكذا، أو لكون هذا الأمر فيه من هو أولى منه أو أفضل منه. يعني إذن المنقول فعله، لكن أنت تقول هو فعل هذه الفعلة من أجل كذا وكذا وكذا. من أجل دي ممكن، لا ممكن يكون هو فعلها لشيء آخر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان فعله يحتمل، لما كان يتكلم على حديث الدنيا حلوة خضرة، حديث عظيم جدا رجعوه في كتاب الرقاب من صحيح البخاري، يعني من الأحاديث العظيمة جدا. فقام إليه رجل يقول إن الدنيا حلوة خضرة ويحذر منها، فقام إليه رجل يسأله سؤال منطقي، سؤال موافق للفطرة، وقال وهل يأتي الخير بالشر؟ يعني أما هي الدنيا حلوة خضرة يعني شيء كويس، وبعدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذه الدنيا، فقال وهل يأتي الخير بالشر؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، سكت. اسمعوا بقى، سكت هو ده نفس الكلام اللي مستنبط منه، صح؟ عمل فعل سكت، صح؟ فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، بعضهم قال يعني ايه السؤال ده، زعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بل لم يسمع، بعضهم قال لا هو ما سمعش السؤال صلى الله عليه وسلم. اتضح ان هو لا ده ولا ده، اتضح ان هو صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، صح؟ الى ان اوحي اليه فقال اين السائل، لانهم ما كانوا يعيدون عليه السؤال ثانيه، اصحابه اللي كان يعيد عليه السؤال ثانيه وثالثه الاعراب الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان الصحابه يحبوا مجيء العربي او الاعرابي اللي ما يعرفش بقى الحاجات دي، عشان يقعد ايه يسال في حاجات هم ما يقدروش يكرروا الكلام، لكن هم ما كانوا يعيدون عليه، ما دام هو سئل وسكت خلاص ما يجرؤ، لو انه نهاهم عن هذا صلى الله عليه وسلم، لانه هو بيوحى اليه. ما فالمهم الشاهد عايزين بس نقف عند الحته دي، ان نفس فعله هو نفسه صلى الله عليه وسلم ممكن الانسان يظن انه فعله من اجل كذا او فعله من اجل كذا، يتضح انه في الحقيقه انه لا ده ولا ده، ده مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيوحى اليه. فما بالنا بالبشر، بين البشر ممكن يكون فعل الكلام ده سهوه، فعل الكلام ده لانه يضر بمعدته، فعل الكلام ده لاي سبب من الاسباب، لكن مش معنى ذلك فعله زهدا، فعله تقشفا، فعله لانه يعتقد حرمه هذا، فعله الى اخر الايه الكلام ده. كثير هنجد نقولات عن اهل العلم كان السلف مثلا كذا 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 في مسائل في البيوع والشراء بالذات، لكن دي لا تدل على انهم كانوا يمنعون هذا او يوجبون هذا، دي مسائل. فاذا الاخذ من مجرد الفعل وبعدين استنباط ان ده لا يكون الا لكذا، ده كلام بعيد، ده كلام بعيد. يبقى اذا ده عيب اخر، ان نفس الكلام او الفتاوى ممكن يكون المقصود بها شيء اخر غير القاعده اللي هم ايه استنبطوها قالوا بها. نعم، ده مالي مدرسه الشافعيه وما لمدرسة الحنفية ما لهم وما عليهم وما لهم عليهم. لكن هناك ملحوظة هتتبين في أثناء دراستنا إن شاء الله، وهي إن مدرسة الحنفية كثر الجهل بها، كثر الجهل بها، يعني هم أهل العلم في غالبهم، لأنه غلبت على البلدان غير مذهب الحنفية، وده لأمر ما، ف كثيرا ما ينقلون من كلامهم غير واقع كلامهم، غير واقع كلامهم، زي الدكتور بتاع الخمر ده بتاع نكاح المتعة ده، فغير كلامهم، فيظهر كلامهم بصورة إما ضعيفة إما دائما يظهر الحنفية في صورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الحنفية كأن واحد قاعد حيث يقول له لكن كان في كذا، لكن كأن الحنفية قاعدين للأحاديث فيقول بعكسها وللآيات فيقول بغيرها، وده طبعا لا شك ان ده فرية شديدة جدا. على كل الحنفية في مادة أصول الفقه من الناس الأقوياء جدا، يعني لهم من القوة ما يعلمها كل من قرأ في مذهبهم، فأعلم أن هم في مسائل بيفوقوا فيها أهل العلم الآخرين ومشهورة عنهم أساسا. ده هنتعرض ليه في أثناء دراستنا التفصيلية، هنتعرض لكلامهم الحقيقي في هذه المسائل إن شاء الله. يبقى دول المدرستين اللي هم ألفوا في مادة أصول الفقه. إحنا هنكتفي بالمقدمة دي. المقدمة كانت تحتوي على أشياء أخرى، الفرق بين أصول الفقه والقاعدة الفقهية، والفرق بين أصول الفقه والضوابط الفقهية، والفرق بين أصول الفقه وعلم المقاصد اللي هو زي كتاب الإمام الموافقات، كتاب الشاطبي بتاع كتاب الموافقات بتاع الإمام الشاطبي وغيره، الفرق بين أصول الفقه والإشباه والأشباه والنظائر. كل الحاجات دي بدل ما نطيل أكثر من اللازم هتأتي في أثناء الدراسة، اللي هيأتي منها في أثناء الدراسة هنتعرض ليه بالفرق بينه وبين مادة أصول الفقه اللي احنا بندرسها. يعني الكتاب اللي احنا هنقرأ فيه هو شرح الأصول من علم الأصول. الأصول من علم الأصول ده الكتاب بتاع الشيخ صالح، وهو الشيخ شرح هذا الكلام، شرح هذا الكلام، فده اللي احنا هنشتغل منه. هنحاول قدر الإمكان، لأن دي دراسة منهجية، هنحاول قدر الإمكان نحن نلتزم بالكتاب. أقصد نلتزم بالكتاب يعني نحاول دائما ما نخرجش جامد، يعني إلا لضرب أمثلة لتوضيح لشيء من هذا القبيل، عشان نحتفظ بالهدف، يعني أن يكون شيء مبسط عشان يفتح الباب بعد ذلك للكتاب اللي الأصل اللي احنا هنشتغل منه إن شاء الله. فده اللي احنا هنحاول ننتهج منه، ونحاول نمشي على طريقته قدر الإمكان عشان ننجز. أقصد ننجز يعني الهدف اللي احنا عايزين نصل إليه إن شاء الله. من خاف أدلج، من أدلج بلغ الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج يعني إيه؟ واصل السير بالليل، يعني واحد ما بينامش، يعني مفترض إن وقت الليل وقت نوم، لكن هو لخوفه وحرصه فإنه يواصل السير حتى ليلا لخوفه ألا يبلغ. فعش كده قال من خاف أدلج، يعني اللي خايف يمشي بسرعة. كل أمر تخاف منه تعمل فيه إيه؟ تعمل منه إيه؟ تعمل فيه إيه؟ تفر منه. إلا رب العالمين، إذا خفت منه تفر إليه، ففروا إلى الله. فعش كده من خاف أدلج يعني يفر إلى ربي سبحانه وتعالى. فعش كده لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. طيب هو يقول مقدمة، طبعا انت هتراجع المقدمة دي يعني والحاجات دي. يقول أصول الفقه، تعريف أصول الفقه يعرف باعتبارين. أنا يعني بحاول قدر الإمكان أراعي الوقت، أنا بادئ 7:30 فبحاول أراعي الوقت إن شاء الله. تعريف أصول الفقه يقول إن تعريف أصول الفقه يعرف باعتبارين. هناك مادة اسمها مادة التعريف، التعريفات. التعريف هو يعني إن أنت تشرح مقصودك من هذه الكلمة، شرح المقصود من أي شيء. والتعريف يكون على طرق ثلاث، التعريف يكون على طرق ثلاث، إما تعريف بالثمرة، أو بالثمرة دي تسمى بالرسم. يعني تعريف يعني اكتب كده التعريف، وبعدين يطلع منه ثلاث خطوط، ها؟ وبعدين تقول بالإيه؟ تقول بالثمرة، وبعدين الثاني باللفظ، وبعدين الثالث بالماهية. بالماهية يعني بالحقيقة، ما تنقلش من اللي جنبك عشان لا تنسب إلى الضعف. الراوي يقول في أحد الرواة يقول أما فلان فكان ينقل من إيه؟ ممن بجانبه. يعني الشيخ يقول كذا كذا، فيقول اللي جنبه قال إيه؟ يقول له قال إلى، يروح كاتب إلى. قال إيه؟ قال ده عن، يروح كاتب عن. طبعا ده الراوي ده ضاع كده، لأن الراوي ده ممكن يكون نايم نفسه، اللي قاعد جنبه ده نايم. فهو ده بتبقى علامة ضعف في مين؟ في من ينقل. حتى المستملي نفسه شو عش تعرفوا بس هم سبقوا الدنيا كلها. المستملي ده ناس قاعدة طبعا الشيخ مش عندنا طبعا المشايخ العلماء يعني كان بقاعد قصاده ألافات مفيش ميكروفونات. فهو يقول مثلا يقول حدثنا عبد الله, فالمستملي يقول حدثنا عبد الله, اللي بعد يقول حدثنا عبد الله. مين المستملي ده؟ ما كانش واحد معروف نسب وابوه وامه وثقته وعلمه يبقى ضاع, وضاع اللي بيكتب كاتبه. ما يقول له هو قال كده, طب اكتب له, اكتب قول له كذا وكذا وكذا. مين اللي كان بيقول كده؟ قتادة, ما كانش بيكتب اساسا, ودي وجهة ضعف. فما تعرفش مين اللي كان بيكتب له يبقى الحديث ده ضاع حتى لو صحيح مسلم. يبقى اذا هنا معيش ما حدش يعتمد على بالناس, بس واحد بيقول للتاني هي ايه يعني. فهو اسمعوا مني افضل يعني. فنقول ان احنا بنقول ان اكتب كلمة التعريف, والتعريف دي يطلع منها ثلاث خطوط. النوع الاول بالرسم بين قوسين الثمرة, انا قلت بكده الثمرة بالرسم مش مشكلة يعني, الرسم هو الثمرة, اكتب واحدة والتانية بين قوسين. يبقى انا قلت الاثنين, اللي في النص باللفظ, الاخيرة بالحقيقة او بالماهية او بالماهية بالماهية او بين قوسين. احنا قلنا بالحقيقة او بالماهية او بين قوسين, اكتب بالحد الحد. يبقى اذا التعريف عشان تعرف اي شيء ممكن تختار اي طريقة من هذه الطرق. ما هذه الطرق وما افضلها؟ هنقول على عجالة. الطريقة الاولى يقول التعريف بالرسم اي بالثمرة, تقول ما السكين, يقول هي التي يقطع بها, يقطع بها اللحمة, يقطع بها حاجة او تستخدم في حاجة تانية, خلينا في الاستنادات الشرعية. يبقى التي يقطع بها اللحم, مش البني ادمين, يقطع بها اللحم, يبقى ده السكين. يبقى انا كده عرفت السكين بايه؟ بالفائدة بتاعتها, صح؟ لا قلت لك نوع الحديد ولا كيفيته ولا اي حاجة, صح؟ يبقى انا قلت لك السكين هي التي يقطع بها اللحم, يبقى ده كده التعريف بالثمرة, هو اللي اسمه بالرسم, تعريف بالرسم. النوع الثاني التعريف باللفظ, تقول ما السكين, يقول لفظ مرادف له, لفظ مرادف له. ايه المرادف للسكين؟ مين؟ الميديا. الميديا زي مدي الحبشة, نعم صحيح, يعني ما تستخدم في القطع. او يقول ايه بقى المدي؟ يقول هي السكين او هي التي تقطع بها. يبقى عرف اللفظ بلفظ, بس لفظ مشهور عندك, يعني لفظ مشهور عندك. يقول لك عارف, يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة. الحلة هي ايه الحلة؟ يقول رداء. طب ما عملش حاجة, طب ما الحلة هي الرداء. طيب ما انا برضو عايز اعرف ايه الرداء. بعد المجهود ده يقول لك وهو وهي ثياب معروفة. ده حقيقي, نعم. انت لو فتحت معظم القواميس عشان تعرف الفاظ الملابس, خصوصا ملابسهم وملابسه صلى الله عليه وسلم, هتجد امر عجيب جدا. يعني مثلا كان يلبس الجبة الرومية. الجبة ايه الجبة؟ ها؟ الايه؟ العبية. العباية؟ لا, عباية ايه؟ ده جبة رومية, ما كانش عارف يطلع ايده عشان يتوضى, فاخرج يده من تحتها. الجبة الرومية احسن تعريف ليها اللي هو التيشيرت. نعم. طب وانا جبت منين التيشيرت؟ لان قال فتحتها من اعلى, يعني تلبس من فوق, يعني فتحتها من اعلى. ما حدش يقول القميص برضه فتحته من اعلى, فتحتها من اعلى, فهي ما لهاش الا فتحه فوق, عشان كده مكان ضيقه مش عارف يخرج ايده من الكم, كم ضيق مش عارف, لانه روميه مش عارف يخرج ايده, فراح مخرج ايده من تحتها كده صلى الله عليه وسلم. ده مثلا لما يقول الايه؟ الجبه. اما يقول فخرج عليهم في حله, الحله يقول احسن تعريف الحله اللي هي الثياب المكونه من جزئين زي البدله كده, زي البدله, عباره عن جزء فوق اسمه رداء وجزء تحت اسمه ايه؟ اللي تحت اما يكون ازار. احسن تعريف الازار اللي هو كأنه ايه يعني زي الثياب اللي بتلبس في الحج او في العمرة الجزء اللي تحت، او سراويل. ما تعريف السراويل؟ هي البنطلون من غير ما تفلسف شرعا، هي البنطلون. واحد يقول لا بس مش اي بنطلون، ده البنطلون الواسع اللي هو زي بتاع المنبوطية كده، ده من عندنا احنا، ده عشان بس احنا ايه يعني ما قدرناش نقول هو البنطلون، فقلنا بس ايه بنطلون واسع، كنا بنحجره كده لغاية الارض ومش عارف، منظر عجيب ما وراتش اساسا. فهو التعريف ليه يتوافق مع هذا، فيبقى ده الرداء وهكذا. يعني عايزين نقول ايه، ان التعريف بلفظ اعلى، بلفظ قصدي اشهر، بلفظ اشهر، مفهوم؟ الليث ايه؟ او الليث، يقول ما الليث؟ يقول الاسد. نعم. طيب اذا ده التعريف بالايه؟ باللفظ، ان تعرفه بلفظ اشهر منه، اشهر منه، معروف لدى الناس. يبقى ده التعريف باللفظ. اما التعريف الثالث فهو بالايه؟ بالماهيه، اي بالحقيقه. تقول بقى ايه؟ ان السكين دي عبارة أولا، تقول إن هو من معدن، بعدين تقول أنهي معدن، مش طبعا لازم توضح أنهي معدن، مش هيكون ألمونيوم مثلا، أنهي معدن، وبعدين لا يكتفي المعدن بهذا بل تقول المعدن ده جه إزاي وأصله إيه وبعدين استخلص إزاي. ده حقيقي، مش بهزر، ده حقيقي. يعني إذا التعريف بالحقيقة ده شيء عسر جدا، محدش يقدر يوصله، لأن كل كلمة هتقولها لازم تجيب أصل حقيقتها، أصل مكوناتها.
زي كده سمعت يعني كده
إن ليه؟
الألفاظ ترجع لحقيقة لأشياء حسية. يعني مثلا تشاجر فلان مع فلان ترجع أصلها لشجرة، فروع التشاجر، فروع التشاجر الفروع. ترجع الألفاظ دي حاجات حسية.
لا مش عارف بصراحة. أنا أعرف بس إن هي ترجع للماهية، قد يكون هذا نعم. ترجع للماهية، لا ما ممكن يقول حاجات مش محسوسة يعني. قد يكون هذا، لكن التعريف بالحقيقة أو بالماهية يعني حقيقة الشيء. وعشان تتعرف حقيقة الشيء دي مسألة يطول شرحها في جميع الأبواب، في جميع الأبواب. إذن التعويل في التعريف على إيه؟ التعويل في التعريف على إيه؟ نعم، على النوع الأول والثاني، أن يكون التعريف بالرسم أو التعريف باللفظ. التعريف بالرسم أو التعريف باللفظ. أما التعريف الثالث فهذا لا يلجأ إليه. طيب وما الغرض من التعريف؟ خدوا بالكم، وما الغرض من التعريف؟ الغرض من التعريف هو تمييز الشيء، هو تمييز الشيء، تمييز الشيء، يعني أن تميزه عن غيره. ودي مسألة مهمة غاية الأهمية. أهميتها في ماذا؟ في النتاج عن مادة التعريف. دي مسألة بسيطة هينة سهلة، يعني سهلة. إذا بأي عبارة تعرف تميز الشيء ده يبقى أنت وصلت للمطلوب، وصلت للمطلوب، يبقى أنت وصلت للمطلوب. يبقى شيء في التعريف، لما أنا أقول الشيء هذا تعريف أصول الفقه، تعريف الفقه، تعريف الأصل، تعريف اللغة، تعريف الفقه، أي حاجة. فهنا لازم أي شيء أقوله يبقى صالح للاختبار، صح؟ ولا ممكن نألف، ممكن نجدع كده ونألف مواد وخلاص منها كده، يعني جلسة مجدعة كده نقول تأليفات الحاجات دي. فما كيفية اختبار التعريف؟ كيفية اختبار التعريف لا يقال له ما دليلك، لأن الدليل ده بيطلب في الشيء الإيه؟ في الشيء اللي هو المطلوب تصديقه. أنا مش بقول لك صدق بيه، أنا بعرفه لك، بقول لك العربية، يعني إيه العربية؟ ليها أربع عجلات وليها جسم كده خارجي. تقول لي إيه دليلك على كده؟ دليل وأنا قلت لك صدق بيه، ده أنت تقول لي إيه العربية؟ بقول لك العربية كذا. ففي أشياء يطلب فيها البرهان، ده ما يكون مادتها التصديق. وأشياء لا يطلب فيها البرهان اللي هو التعريف. إحنا لسه بنقول تعريف، وأنا قلت حاجة لسه. أما أقول تعريف وبعد كده تفحصه قول لي ده باطل صحيح ضعيف، أنا بقول لك تعريف، أنا بقول لك أنا، بتقول لي أنت تقصد إيه بالكلمة دي؟ بقول لك أقصد كذا كذا، تقول لي لا انت كذاب. كذاب في ايه؟ ده بقول لك انا اقصد كذا كذا، تقول انت كذاب؟ هو انت مش عارف تتكلم؟ يبقى تقول ايه دليلك؟ انا بقول لك دليلي جوايا، انا بحكي لك عن جوايا، بقول لك جوايا انا اقصد كذا كذا، تقول لي انت ما فيش دليل على الكلام ده. دليل ايه؟ بيقول لك دليل من جوايا. فالتعريف ده الغرض منه التمييز، والغرض منه ايه بقى؟ تصوير الشيء، يعني تتصور الشيء. طب السؤال، ولما اتصور الشيء؟ لان الحكم على الشيء فرع تصوره، صح؟ احنا او ما احنا بنحكي في المواضيع دي كلها، بندي دروس ومحاضرات وكلام من ده ليه؟ عشان تحكم على اشياء، تقول هذا صحيح اعمله، وهذا باطل اجتنبه، وهذا يمكن ان اعمله ويمكن ان اتركه، وهذا نشجع فيه الناس، صح؟ دي كلها احكام. الحكم فرع الايه؟ التصور. زي التصديق فرع التصور، صح؟ يعني التصديق فرع الايمان. انت ما تقدرش تصدق بشيء، فرع التصور، ما تقدرش تصدق بشيء او تحكم على شيء الا بعد ان ايه؟ تتصوره. بعد ايه؟ ان تتصوره. فده فايده التعريف، ان بيحطك في صوره تتصور فيها الشيء ده. وبعد كده بقى لما نيجي بقى في كتاب الدلالات وكلام ده، نقول بقى ده كلام صح، ده كلام غلط، ده ينفع، ده ما ينفعش، ده موضوع تاني. طيب برضو لسه يبقى احنا لم نجب على السؤال. يبقى اذا التعريف مش هيقول لي ايه دليلك، لان يعني المفترض ان انا بقول له الاول تصوري، عشان بعد كده يبدا يقول لا الكلام ده ينفع، لا ما ينفعش. دي المرحله الثانيه. الاول نقول بس ايه؟ نقول التعريف اللي هو بيسمى عند العلماء، ودي مساله غائبه كثيرا، اللي هي تحرير موضع النزاع. يجي واحد يقول هو انتوا تختلفوا في ايه؟ انتوا كلامكم متفق، انتوا اتنين متفقين على الكلام، بس انتوا مش قادرين تقولوا انتوا تختلفوا على ايه؟ لو انتوا وضحتوا ايه نقطة الخلاف هتلاقي نفسكم متفقين على الكلام ده. لا يحتاج لكل الجدل ده. يبقى اذا تحرير موضع النزاع اللي هو مادة التعريف، ها؟ اللي هي التعريف. وبدون تحرير موضع النزاع يبقى ده يسمى ايه؟ يسمى حوار الطرشان. ناس قاعدين ترشان مع بعض، ده عمال يقول لا يمكن يكون كان صح، يقول له مين ده؟ هو ده الصح. وهم ما اتفقوش هو ايه اللي صح وايه اللي غلط. ما اصلا من الاصل التفكير المنطقي اللي هو قلنا ايه طريقه لحفظ العقل من الزلل مش موجوده. احنا عشان نفكر تفكير صح ونقول ان احنا بندرس ماده كذا، لازم الاول نتصور هي ايه الماده دي، لازم نتصور هو ايه الموضوع ده. بدون ما نتصور ايه الموضوع ده وايه الماده دي، هيبقى الكلام ده ايه؟ عبث. اللي بيقول دي صح ده غلطان، واللي بيقول دي غلط برضه غلطان، لان الاثنين لم يتفقا على محل النزاع. يبقى اذا التعريف ده مساله في غايه الاهميه، لان هي المدخل للايه؟ للحكم. المدخل للحكم. ازاي بقى نختبر التعريف دي؟ اللي هنقول المره الجايه. هنقول المره الجايه. يبقى هنقف عند هي كده، هنكمل طبعا التعريف دلوقتي، هنقف عند هنا. يبقى اذا ده التعريف بانواعه، والتعريف ده بيسمى التصور، بيسمى التصور، او يعني التصور. التصور احنا قلنا لازم تتكلم في مساله لازم تتصورها، صح؟ تتصورها ازاي؟ بان انت تعرفها، بان انت تعرفها. يبقى اذا اقدر اقول ان التعريف هو الاداه ليه؟ لتصوير اي مساله، صح؟ حتى نرتقي منها الى الخطوه التي بعدها اللي هي بقى نصدق او لا نصدق. نقول بقى الكلام ده صح لازم نعتقده، الكلام ده باطل لازم نبعد عنه، الكلام ده جائز ممكن يكون ده صح وده صح وده صح يحتمل، يا اخي اي حكم خلاص الحكم. يبقى اذا ده فائده التعريف، ما هياش مساله سهله. لكن اللي احنا لازم نحطه في اعتبارنا ان التعريف ما هو الا اداه للتمييز. اداه للتمييز. كيفيه اختبار التعريف دي المره الجايه. التعريف ده اللي احنا قلناه بانواعه، ده منطق. وانتمائه ان هو اداه للتصور ده منطق. يبقى احنا كده خدنا النهارده حته في المنطق، جزء في المنطق. ها ده التعريف. طيب اذا هو بيعرف التعريف، بيقول ان التعريف اصول الفقه باعتبارين، باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمه اصول وكلمه فقه. انا بقرا من كلام الشيخ دلوقتي. فالاصول جمع اصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي تتفرع منه أعضاؤه. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره، ده صحيح. الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره. أي شيء يبنى عليه آخر يكون ده تسميه أصل، تسميه أساس. الأصل ده منه ما هو محسوس زي أصل البيت وأساس البيت، ومنه ما هو إيه؟ ما هو شيء معنوي. يقول الأصل في المسألة الفلانية قوله تعالى كذا، يعني هذه مسألة تبنى على الآية أو الدليل الفلاني، أو هذا أصل يفهم منه كذا وكذا وكذا. يبقى الأصل، الأصل فيه أنه هو ما يقال للشيء المحسوس، وكذلك للشيء المعنوي الذي يبنى عليه غيره. يبقى الأصل هو الشيء الذي يبنى عليه غيره، اللي هو يسمى الأساس، يسمى الأساس. معنوي. الكلام زي ما نقول الكلمة دي، الدليل ده قوله تعالى كذا كذا، الدليل ده يبنى عليه، يترتب عليه، يفهم منه، يستنبط منه الحكم الفلاني، يبقى ده بيبنى عليه غيره. طيب ده الأصل، جمع أصل ويبنى عليه غيره. طيب الفقه لغة هو الفهم، ومنها قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفقه لغة الفهم، أو بعضهم قال هو الفهم الدقيق، هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. قال أن الفهم ما يطلقش فقها إلا للشيء الدقيق. ما تقولش أني فقهت أن السماء فوقنا، تقول فهمت وعرفت أن السماء فوقنا، لكن ما تقولش فقهت، لكن تقول فقهت هذه المسألة لحاجة دقيقة. فسواء هو دقة الفهم أو هو الفهم مطلقا، إلا أن ما فيش ثمة فارق بين الأمرين. طيب إذن هو كده قال المعنيين هيجمع بينهم، هيجمع بين المعنيين دول. هو يقول إن بيعرف هنا، معيش هنا في نقطة فاتتنا، بيقول بيعرف أصول الفقه باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار مفرديه. التعريفات إحنا خدنا فيها أول مبدأ، خدنا أنواعها صح؟ وخدنا فيها ثانية إن فايدة التعريف إن هي الدرجة الأولى للإيه؟ للتصور، الذي هو الدرجة الأولى للإيه؟ لمادة الحكم أو مادة التصديق صح؟ كذلك التعريف يكون على طريقتين من تقسيم آخر. إما يعرف الشيء بمفرديه بمفرداته، أو يعرف الشيء إجمالا أو لقبا. يبقى يعرف الشيء بمفرداته، تعريف الشيء بمفرداته، وده يسمى التعريف اللفظي أو الإضافي. اللفظي أو الإضافي بين قوسين يعني تعريف الشيء بمفرداته، يا أنا خرجت كده، بمفرداته. النوع الثاني تعريف الشيء على أنه لقب، اللفظ كله على بعضه بدون التعرض لمفرداته. بمفرديه يعني يجيب مفردات الكلمة دي كلمة كلمة يشرحها، وبعدين يلم المفردات دي كلها يطلع منه بإيه؟ بتعريف. ماشي؟ أما التعريف الثاني التعريف باللقب، فهو يعرف دون أن يدقق الإيه؟ أجزاء أو مفردات التعريف. مفهوم؟ فالشيخ هنا بيقول التعريف يكون باعتبارين. الاعتبار الأول اعتبار مفرديه، ده أي حاجة، دي مادة التعريف عموما. يبقى التعريف يكون بطريقتين، إما تعريف الشيء بمفرداته تفصل مفرداته كلمة كلمة، وبعدين تروح جامع بينهم تطلع بتعريف. ممكن تيجي تفسر الشيء كلمه كلمه وتجمع بينهم تطلع بحاجه مضحكه جدا. ما طلعش تعريف ولا حاجه, يطلع حاجه توديك بعيد عن الموضوع ده خالص. وده من عيوب التعريف بالمفردات كما سوف نضرب امثله في حاجات مشهوره. والتعريف الثاني التعريف باللقب, يعرف الجمله دي كلها على بعضها بصرف النظر عن ايه, عن المفردات واحده واحده. فاهمين يا اخوانا؟ اللي مش فاهم يقول لي بس عشان مش عايزين نبذل مجهود وخلاص. فهو بيقول الطريقه الاولى بتعريف مفرديه, عرف الاصول جمع اصل هو الاساس, وعرف الفقه هو الفهم او الفهم الايه, الفهم الدقيق, ايا كان الاثنين يعني. طيب يقول واصطلاحا على ايه, اصطلاحا على الطريقه الاولى طريقه التعريف بايه, بالمفردات. هو عرف المفرد ده والمفرد ده وعين جمعهم. يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب هو يقول الشيخ ان معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ده ناتج من الجمع بين كلمة الاصول ما يبنى عليه غيره وبين الفقه اللي هو الفهم. فهو يقول ان الفقه الفهم او هو معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. يقول وقول واصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية, معيش اسف, ده الفقه نفسه, ده الفقه نفسه. بعد ما عرفه لغة عرفه اصطلاحا, فقال ان تعريف الفقه في الاصطلاح هو معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. معرفة, المعرفة هنا بمعنى مطلق الادراك. مطلق الادراك يعني ايه مطلق الادراك؟ في معرفة تكون متيقن من الشيء, صح؟ يعني متيقن منه كأنك رأيته, ده يسمى ايه؟ يسمى علما, صح؟ وفي معرفة اللي هو يعني تظن هذا, لست متيقن لكن تظن, صح؟ فهذا يسمى ظن. المعرفة هنا في الحتة دي تشمل الأمرين. يبقى تشمل ما كان علما وما كان ايه؟ ظنا. أو احنا نحط بين قوسين نقول المعرفة هنا مطلق الإدراك. لا, ما أقدرش أقول المعرفة هي العلم, أقول المعرفة هنا مطلق الإدراك, صح؟ يعني الإدراك ده منه ما هو يقين قطع مفيش شك فيه 100%, ومنه ما هو إيه؟ ظني. ما حدش يقول بقى الشك والوهم, لأن ما مش هنتعلم إحنا الشك والوهم, ده موضوع مالناش دعوة بيه. ومنه ما هو ظني اللي هو يزيد عن نسبة 50%. فمطلق الإدراك يشمل ما كان علما وما كان ظنا. ما كان علما وما كان ظنا. هنقف عندها هنا ان شاء الله, مع انكم مره قديمه, معلش انكم عشان ما نضيعش وقت الماده الاخرى ان شاء الله. انا اتكلم ايه؟ ابدا ايه؟ تعمل ايه؟ اليافطه؟ عايز يقول فاصل يعني.